عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن معين في الحلية ورواه وصححه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. وهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسحابات المعاصي التي تعثر القلب بين الكون والآخر، فإن القلب المؤمن إذا اعترته معصية جاءته سحابة مظلمة، معصية أخرى سحابة أخرى، وسحابة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة حتى تعلوها، فإذا تاب واستغفر وندم إذا بهذه السحابات كلها تنقطع عنه ويعود إليه ضياؤه ونوره. ثانيا من علاجات ضعف الإيمان تدبر القرآن. من شعر بقسوة في قلبه وضعف في إيمانه فليفتح كتاب الله جل وعلا وليقرأ فيه مترسلا متدبرا متفكرا، واعلم أن علاجك في القرآن ولا بد. بعض الناس للأسف تجده لا يتأثر بالقرآن، لكن إذا سمع شعر، هذا الشعر فيه مواعظ وشعر فيه جهد، يتأثر وقد يبكي لسماع الشعر. وإذا سمع الشيخ يرسل كلام الله عز وجل ما يتأثر. عجيب عجيب لهذا الرجل الذي لا يتأثر بكلام النبي ويتأثر بكلام البشر، عجيب جدا. مشكلة، لا بد أن تحاول أن تتفكر وتتدبر لكي يتأثر قلبك بكلام الله. قال تعالى: وهو الصادق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لازم القرآن يبقى شفاء، سواء رضيت أم أبيت لابد أن يكون شفاء، لكن لمين؟ للمؤمنين، أي لمن قرأ القرآن مؤمنا به مصدقا بوعده ووعيده، معتبرا بقصصه، متعظا بأمثاله، منفذا لأوامره، مبتعدا عن نواهيه. ذلكم الرجل، وهذا الرجل وحده هو الذي يتأثر بالقرآن فيكون القرآن شفاء لقلبه. وأنت حينما تشعر بقسوة في قلبك ستتوضأ وتأتي فتفتح كتاب الله وتبدأ تقرأ من أي مكان، تقرأ ورتب وتأنى، فإذا تأثرت بآية فقط عليها قلبك فقط عندها وكرر هذه الآية، كررها ورددها، لأن هذه الآية فيها علاج لمرض قلبك. وانتبه، قد تتأثر أنت بآية لا يتأثر بها غيرك، وقد يتأثر غيرك بآية لا تتأثر بها أنت. ليه؟ لاختلاف الأمراض تختلف الأدوية، فقد يكون مرضك مرض شهوة، فتقف عند آيات تذكر بالنار فتخاف من ارتكاب الشهوة فتبكي. وقد يكون مرضك حبا للدنيا فتقف عند آيات تزهدك الدنيا فتبكي. وقد يكون مرضك أمن من مكر الله فتأتي عند آيات الوعيد فتتدبر فتبكي. وقد يكون مرضك كنوط من رحمة الله فتأتي عند آيات الرحمة فتتأثر فتبكي. فباختلاف الأمراض تختلف الأدوية. ولذلك إذا وقفت عند آية فخدع قلبك كيف عندها، هي دي، هذا هو العلاج الذي يأتي بالبشر. رحت الساعة 4 الصباح ما فيش فايدة، ورحت عند طبيب، أول ما أخذ الدواء بدأ المرض يخف خلاص. ولا مانع من تكرار الآيات في القرآن، ليس هذا بدعة من القول ولا شيء، حتى لو كنت بتصلي. فقد روى أبو داود والنسائي بإسناد فيه لي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يردد آية كاملة، آية واحدة، وهي قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل يرددها حتى الصباح صلى الله عليه وسلم، آية واحدة يرددها. وأبو حنيفة رضي الله عنه ظل يردد آية حتى الصباح، وغير من العلماء الذين تعرفون خطوته. كيف تتعامل مع القرآن؟ بعض الناس يقول لي افتح القرآن ولا تأثر به. لا، اسمع، أن القرآن يحتوي على عقيدة وتوحيد ووعد ووعيد وأخبار وخطر وآداب وأخلاق وأوامر ونواهي. تسمع ماذا يكون موقفك من كل آية؟ باختصار، إذا مررت بآية عقيدة فاعتقدها، مثل قول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فتعتقد أن الله إيه؟ كريم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تعتقد أن الله جل وعلا ينفق كيف يشاء، كريم غني خزائنه ملأى لا تنفد خزائنه أبدا، عقيدة. وتستبشر بوعده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أو ذكر آيات عن أهل الجنة فتستبشر لأنك من المؤمنين المصدقين بهذا القرآن وتطمع في الجنة، وتخشى وعيدا إذا ذكر النار والعياذ بالله يخضع قلبك وتخاف أن تمسك النار، وتؤمن بأخبارك في قصص وأخبار. فإذا ذكر الله عز وجل أخبارا فيما مضى عن أهل الجاهلة وأهل الكتاب أو غير ذلك تصدق بها ولا تتشكك وتعتبر بقصصه، قصة يوسف، قصة موسى، قصة هود، تعتبر ماذا يريد أن يقول الله لنا من هذه القصة، لازم يكون في عبرة من ورائه، فتستنتج العبرة. وتتأدب بآدابه، آداب الاستئذان، آداب الطعام، كل هذه مذكورة في القرآن. هذه الآداب القرآن، آداب الطعام مذكورة في القرآن، مذكورة في قوله تعالى: وكل واشرب ولا تشركوا. آداب من آداب الطعام عدم الإكرام، مش تاكل حتى تملى بطنة، لا، كل واشرب ولا تشرك. وتتأدب بآدابه وتتخلق بأخلاقه وتنفذ أوامره وتنتهي عن نواهيه. ثالثا من علاجات ضعف الإيمان استشعار عظمة الله جل وعلا من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأنت كمؤمن ينبغي أن تتذكر أسماء الله وصفاته: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، الواحد، الأحد، الرقيب، العليم. كل هذه اقرأها ولو مرة وتدبر فيه، فإن التدبر في الأسماء والصفات يقوي الإيمان. لأن أسماء من جماعة، أسماء الله، كيف تدعي أنك عبد لله ولا تتعرف على أسماء ربك جل وعلا؟ عزيز، لأن لما بيدخل بينزل وزير جديد، يمسك وزير داخلية ولا وزير مالية ولا وزير اقتصاد ولا وزير كذا، ولله المثل الأعلى طبعا لا تشبيه. لما بينزل وزير جديد بتبدأ الصحف تعمل معاه لقاءات، وعشت ازاي وجيت ازاي وتعلمت ازاي ووصلت المرتبة دي، نقول احنا نقول لسه كيف ونتعلم، نحاول نتعرف على صفات هذا الوزير المختص بشؤوننا. طيب، ولله المثل الأعلى، أنت عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، تعرف إلى هذه الأسماء والصفات، تعرف ربك جل وعلا. فأنت حينما تتفكر في الرحمن الرحيم تطمئن إلى رحمة الله، وحينما تتدبر في اسم الرقيب هذا التدبر في الاسم يجعلك تشعر أن فوقك رقيب يراقبك على حركاتك وسكنك. وحينما تتفكر في اسم التواب لا تيأس من روح الله، وتعلم أنك وإن عصيت فتبت وأخلصت وأنبت فإن الله عز وجل يتوب عليك. ويمكن أن ترجع إلى كتاب أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة للدكتور عمر سليمان الأسلمي، الدكتور محمد سليمان الأسلمي. رابعا من الأمور التي تقوي الإيمان طلب العلم الشرعي، وكما مر معنا فإن طلب العلم يقرب العبد من الرب جل وعلا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبين رب العزة أن العلم يرفع الناس، بل يرفع الله الناس بالعلم. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خامسا من الأمور التي تقوي الإيمان وتقضي على ضعفه مطالعة سير السلف الصالحين، فأنت حينما تعيش في قصص الصحابة تعيش في المجتمع الرباني، حينما تفتح السيرة وتقرأ في غزوة بدر أو غزوة أحد أو غزوة الخندق وتشوف المواقف الربانية والمواقف الصلبة الشجاعة التي وقفها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانك ويعلو يقينك. وأدلك على كتاب مثل كتاب البداية والنهاية وكتاب قصص الصفوة لابن الجوزي في قصص الزاهدين والعفاة، وكتاب جميل جدا صدر منه مجلد واحد اسمه صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين للدكتور رأفت الباشا، كتاب جميل واسلوبه بديع أدبي لمن يريد أن يتعلم الأسلوب الأدبي البديع. ثالثا من الأمور التي تقوي الإيمان وتقضي على ضعفه تنويع العبادات. قد تمل النفس من عبادة واحدة، فمن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل العبادات متنوعة، لأن يجعل مثلا عبادتنا لله عز وجل طلبات بس طلب، قد تمل النفس، لكن جعل لنا عبادات بالبدن كالصلاة والصيام، وجعل لنا عبادات بالمال كالزكاة والصدقة وإطعام الطعام، وجعل لنا عبادات بالقلب كالإخفاف والإنابة والخشية، وجعل لنا عبادات باللسان كتلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل وغيره. فاعلم مثلا أذكر لكم بعض العبادات اللي بعض الناس لا تعرفها، وهذه تقوي الإيمان وهي عبادات يعني لا تقل شأنا عن الصلاة والصيام. فلتعلم مثلا أن الإصلاح بين الناس عبادة تقربك إلى الله، اثنين متقابلين تصلح بينهم عبادة. واعلم أن قضاء الحوائج قضاء حوائج الناس عبادة. واحد قال لك يا أخي وريني السرع لهذا الحتة الفلانية، يقول له روح أطلع من هنا وتدخل هنا وتطلع هنا وتخش هنا وبعدين تروح. لو أنك أخذت بيده فأوصلته عبادة تتقرب بها إلى الله. واعلم أن قيادة الأعمى عبادة تتقرب بها إلى الله، وأن إماطة الأذى عن الطريق عبادة، وتربية الأولاد عبادة. بعض الناس أول ما قلت ربيت يقول الحمد لله ربيت عيالي، والدكتور ولد صيدلي وولد سمكري وولد مهندس والولد الثاني يخدم بالانفجار، هي دي تربيه اللي قاعد بيصلي يا عم الحاج؟ والله بالنسبه للصلاه يعني ما بيصلوش، لكن ربكم تربيه طيب. طب فين التربيه؟ اين التربيه؟ اين هي؟ تربيه الاولاد يعني على الطاعه وتنشئتهم على الايمان. وغض البصر عبادة يا شباب شباب الكليات، وغض البصر عبادة يا رجال العشيش المدن الله يكون في عونكم، وغض البصر عبادة. الحمد لله احنا الفلاحين بعيد عن الموضوع ده. وغض البصر للرجال عبادة، وغض بصر النساء عن الرجال عبادة ايضا، مش يقول للرجال وقفوا في الارض اوعى واحد يبص لامرأة والمكوان يدحلقوا، لا، وغض بصر النساء عن الرجال عبادة أيضا. فيحرم على الرجل أن ينظر إلى امرأة في الشارع أو في مجلة أو في جهاز التلفاز أو غيره، ويحرم على المرأة أن تنظر إلى رجل في الشارع أو في المجلة أو في جهاز التلفاز أو غيره. غض البصر عبادة، وإرشاد السائل عبادة، وتعلم العلم عبادة، واتباع الجنائز عبادة، وتغسيل الميت عبادة، والصلاة على الميت عبادة، وإكرام الضيف عبادة، وغير ذلك من العبادات. فأنت تريد أن تقوي إيمانك حاول تنوع هذه العبادات. أنتم تعرفون الحديث الصحيح الذي يصور حال الصحابة في سؤال مفاجئ من المعلم المرشد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مرة يقول إيه؟ من منكم اليوم أصبح صائما؟ أبو بكر قال أنا يا رسول الله. يمكن النهاردة الاثنين الصبح صائم. من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من منكم اليوم اتبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من منكم اليوم إيه؟ عاد مريضا قال ابو بكر انا يا رسول الله. شوف العبادات لكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد الا دخل الجنه. شوف لفظ الحديث مش ما اجتمعنا في عبد في يوم واحد، لا ما اجتمعنا في عبد، لكن مفهوم الحديث يعني في وحد الواحد او يوم واحد. شوف ابو بكر عمل ايه؟ كل ما يلاقي طريق ينطق. يعني مثلا بيقول يا اخوانا المسجد مسجد التوحيد محتاج الى معونه، وانت مش لاقي تاب خالص، تقوم تقول ايه؟ انا هشارك الناس، هحط شريك. شارك ولا لم تشارك؟ شارك، بس شارك. وبعدين قالوا تعرض الاعمال على الله يوم الاثنين والخميس، وانا احب ان يعرض عملي وانا صائم النبي صلى الله عليه وسلم. فانت تعمل عمل شاق خلصت ما قدرتش اصوم الاثنين والخميس، هصوم الخميس كل خميس، يبقى الشغل شويه واسمع. شاركت في هذا العمل، وجدت واحد ميت ما تعرفوش ولا تعرف هو منين، رحت صليت عليه واتبعت جنازته حتى دخل. شاركت وهكذا. تحاول ان تنوع هذه العبادات ولو بالقليل. سابعا كثرة ذكر الموت، وذلك بزيارة القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكثرة ذكر الموت بقراءة الكتب التي تحض على ذلك، مثل كتاب أهوال القيامة لعبد الملك علي سليم، ومثل كتاب التذكرة للقرطبي، وكتاب أهوال القبور لابن رجب وغيره. وثامنا كفالة اليتيم تقوي الإيمان، فالعبد المؤمن إذا مات على رأس اليتيم أو أعطاه شيئا تذكر أن هذا اليتيم كان له أبا يوما ما، فإذا به يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. شوف الحديث هو يخلصنا المشكلة دي عشان نروح، ولو نسيت المحاضرة كلها تستكر الحديث. وهذا الحديث له طرق جمعها الألباني في السلسلة الصحيحة ورقم 854، رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشكو قسوة في قلبي. هذا موضوع المحاضرة. إني أشكو قسوة في قلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ثاني إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. شيئان يقويان الإيمان ويذيبان قسوة القلب. وأخيرا من الأمور التي تجدد الإيمان الانتصار بين يدي الله ومناجاة الله في ثلث الليل الآخر، والتعرف إلى الله عز وجل والخلوة بين يديه. فأحيلكم في ذلك على شريط أو محاضرة الليل موعدنا. وأخيرا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أيها الأحباب الكرام، الأسئلة كثيرة وأنا أستمعكم عذرا، أو نصلي إن شاء الله تعالى وبعد الصلاة نأخذ الأسئلة حتى من يريد أن ينصرف فلينصرف. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ ان شاء الله متى يحصل من الاسئله، لان ارى الاسئله كثيره جدا. احد الاخوه ينبه جزاه الله خيرا ويقول ان الحديث الذي ذكرت انه حديث حب الدنيا راس كل خطيئه ليس حديثا وانما هو اثر، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. واحد الاخوه ايضا ينبه يقول الشيطان يذيب الغنم حديث ضعيف. جزاك الله خيرا يا اخي الكريم، وارجو من كل اخ يلاحظ المحاضره خطا ينبهني عليه. يقول السائل أو السائلة هل للمرأة صبغ شعرها بألوان أخرى كالأصفر مع البعد عن اللون الأسود؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصبغ باللون الأصفر قياسا على الحناء وغيرها، وقد كان هذا معمولا به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوات يأتون إلى المسجد بمكياج كامل، فهل يحل لهن ذلك؟ قد أجبنا عن ذلك وقلنا الأخت المسلمة لا ينبغي لها أن تتمكيج عند من يجيزون المكياج إلا للزوج فقط وفي غرفة النوم، حتى المحارم أخوها وأبوها لا تجلس أمامهم بهذا المكياج. فكيف لو جاءت إلى المسجد؟ فلتتقي الله كل وقت مسلمة.
يقول أحد الإخوة: نود من فضلكم إعادة التنبيه على عدم السجود مع الإمام كما تفضلتم من قبل. نقول بارك الله فيكم: لا يجوز للمأمومين أن يسجدوا مع الإمام أو قبل الإمام، والملاحظ أن الإمام يقول الله أكبر ويسجد والناس يسجدون معه، ينبغي أن تظل واقفا حتى يستتم الإمام ساجدا على الأرض، فإذا وصل الأرض ووصلت جبهته إلى الأرض تبدأ تتحرك من أعلى، لحديث البراء: ما كان أحد منا يحمي ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. رواه مسلم. يقول فضيلة الشيخ: لماذا يقول هذه الغيبة علينا؟ جزاك الله خير. هل يشترط الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ليرجع الإنسان بحجة وعمرة، أم أن الجلوس في المنزل يجزئ عن ذلك؟ الجواب: لا بد من الجلوس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي جمع طرق الألبان وصححه من طريقين في صحيح الترغيب والترهيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة سامة سامة سامة. فلا بد من هذه الشروط: تصلي الفجر في جماعة، لو الفجر في جماعة ضعف لك. اثنين: أن يجلس في الصلاة يذكر الله، مش يجلس يذكر الدنيا ويسلم مع واحد، لا. الأمر الثالث: يظل حتى تطلع الشمس، بعد ما تطلع الشمس يصلي ركعتين فيعود بهذا الأجر المذكور. كل يوم بحد سواء تلاوة القرآن، الذكر، التسبيح، كل هذا فتاوى لا بس طيب أو طلب علم أو غيره. كيف أفعل لأخي عندما اشترت تلفاز وبنتي تدخل عنده وجزاك الله خير؟ أما أخوك فعليك أن تنصحه بالدين والحكمة والموعظة الحسنة، وفيه شريط بعنوان المتهم الأول تكلم فيه عن التلفاز، وأنه متهم في 12 قضية في تدمير المجتمع، يمكن أن تعطيها للشريط. أما ابنتك فليس فيها الحكمة الموعظة الحسنة، بل لابد أن ترد ابنتك فلا تدخل عند أخيك، لأنك مسؤول المسؤولية المباشرة عن أبنائك وبناتك. هل الدعاء للميت يصل إليه؟ نعم يصل إليه، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. الحث على زيارة القبور للرجال فقط ولا للنساء أيضا؟ لا أدري هل يجوز للنساء أم لا، لأن المسألة خلافية يرى الإمام أحمد فيها المنع ويرى القبور الجواز، والمسألة فيها كلام طويل سألوا عنه أهل العلم. يقول: يعاني من صرع ويقول جنين الصرع اسمه أحمد، هل هذا صحيح ومعنى ذلك الجن؟ وهل هذا من ضعف الإيمان؟ معناه الحمد لله، أشكر الله. طيب أشكر الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع البلاء، ويمكن أن تعالجه في القرآن وتلاوته، أو تسجل لك شريط عليه رقية المس وتستمع له بالسماعات 3 مرات يوميا حتى ينتهي إن شاء الله صح. أو إن كان في أحد الإخوة، أي أخ، مش لازم يعني يكون واحد يعالج ومشهور، أي أخ من الإخوة يفتح كتاب من كتب ويقرأ عليه رقية العلاج، رقية المس، أو إنك تقرأ كل يوم جزء من القرآن يوميا، أنت تعالج نفسك بهذا الطريق، كل يوم تقرأ جزء من القرآن يوميا، وتدعو الله عز وجل وتتضرع كل ليلة أن يرفع الله عنك بلاء. هذا يطلب رقم التليفون، أظن أنه يظن أنني أعالج، أنا يا إخواني الكرام توقفت عن علاج من زمان. أما إن كان من أجل فتاوى وكذا طيب يقابلني وأنا أعطيه رقم ذلك. يقول: إني أحبك في الله، حبك الله الذي أحببتني فيه، باع مني صلاة الصبح حتى الساعة 11، فكيف أقضي هذا الفرض؟ هل هذا الحديث صحيح في ترك صلاة الصبح؟ من ترك صلاة الصبح جماعة في يومين جماعة سود قلبه؟ لا أدري، لكن إذا ضاعت منك صلاة الصبح حتى الساعة 11 بالجنسة. على كل نقول: إذا كان هذا الرجل ضاع منه ذلك العذر فعليه أن يصلي ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو مثلها فليصليها إذا ذكر. وأما إن كان مفرطا فإن أفرط في السهر وغير ذلك فليصليها أيضا، وليستغفر وليتوب إلى الله عز وجل على مذهب الجمهور. أما على مذهب ابن حزم يقول له خلاص راحت عليه، لأن عنده عند الظاهرية إذا فات الوقت انتهى، إن الصلاة كانت عن مين كذا النصر، فنقول صلي بارك الله. هذا شاب يذكر قصة حياته وهي قصة طويلة، ملخصها أنه هو شاب جامعي وانعزل عن مفاسد الجامعة إلى مجالس العلم ورفقة الصالحين. يقول لك أنني قروي لا أجد الصالحين ولا مجالس العلم، أبواي أميين فكانت أمي أن تطلق بسبب اللحية فحلقتها لأكفي أن الله يستعلي في البيت إلى آخره. المهم وكثرة الفتن في الكلية والقلب يتقلب وقلبه يميل إلى الفتيات كثيرا، وماذا يصنع وتراوده ذكريات فتاة من الثانوية. ده القصة غرامية. أقول أخي الكريم بارك الله فيك، أول انحناء أو أول ضعف في إيمانك أنك حلقت لحية، وحلق اللحية لا يجوز محرم. فأول ما تبدأ تهرج لحيتك إرضاء لأبيك أو إرضاء لأمك، تبدأ بعد كده تتهاون في الصلاة إرضاء لأبيك وأمك، وتبدأ بعد كده تميل إلى الفتيات وغير ذلك. لك يوم أنك في مرحلة حرجة جدا، أقول عليك أن تلتحي وتلتزم وتمشي دائما مع الإخوة، لا تمشي وحدك. إذا مشيت وحدك ممكن لا تستطيع أن تغض بصرك، لكن مشيت مع إخوة ملتزمين إن لم تستحي من الله عز وجل فسوف تستحي منه وتغض بصرك. وعليك بالصيام الاثنين والخميس، وعليك بتلاوة القرآن فإن ذلك يقوي إيمانك. وأنصحك بإقراء في كتاب صفة الصفوة، فإن فيه قصص الزاهدين والعابدين ومما يقوي الإيمان. هو أنت؟ لما هو يقول لأمه ستطلق أمه لم تطلق ولا غيره. طيب إنا نحبك في الأحبة الله لا يحبسنا. ما حكم استعمال الطيب الذي يدخله في صناعته كحول، وهل استعماله ينقل الوضوء أم لا؟ الطيب الذي يدخل في صناعته كحول زي الكولونيا وكذا يعني؟ الجواب لا. لكن إذا أردتم أن أذكر لكم أقوال العلماء أذكر، لكن أنا لا أذكر لا أذكر مباشرة. رأي الأئمة الأربعة أنه نجس، ورأي ابن تيمية والشعبي ورأي الظاهرية أنه طاهر وليس بنجس، لكن الراجح هي الله. أذكر لك أدلتهم أيضا. أحيانا تسأل بعض الأشياء عن صلاة العصر والظهر، واضطر في بعض الظروف إلى النظر إلى المحرمات وعدم صون لساني في الدراسة، فماذا أفعل؟ وهل اللحية واجبة فعلا حتى إن عرضني الله والأقرب؟ نعم اللحية واجبة وحلقها محرم، وعليك بالاقتراب من الصالحين والابتعاد عن الشاكدين، فإن رفقة الصالحة هي التي تعينك على الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رواه الترمذي بسند حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يصالح. لماذا تنصح الشاب الذي قلبه مريض يسمع كثيرا ولكنه يستقم بعض الأيام ثم يرجع إلى المعاصي مرة أخرى ويغلبه الشيطان في مدخل شهوة النساء ويضعف هذا الشاب أمامك، ماذا يفعل كي يتغلب على شيطانه؟ غلب على شيطانك عدة أمور: في يوم الاثنين والخميس وتلاوة القرآن والتضرع إلى الله عز وجل، وغض البصر عن الحريم، واتق الله ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء. وهذا الكلام في زمن كانت النساء في محجبات كلهم منتقدات، فبلغ في هذا الزمان فالله يكون فرعون أبنائنا اللي هم بيعرض عليهم هذه اللحوم ليل نهار في الشوارع وفي التلفاز وفي غيره. لكن نقول الاخ ربنا يبارك فيه الذي يريد ان يحفظ نفسه، فليعلم انه ان غض بصره في هذا الزمن العجيب زمن الفتن فان اجره يكون مضاعف مرات متعدده، لان الفتن تعرض عليه فيغض بصره. رجل يعمل بمصلحه حكوميه ومشترك في التامين الصحي من اجل علاج شهر، ولكن ياخذ العلاج لكي يبيع وياخذ حق هذا الدواء ويصرفه على نفسه وحكم هذا الناس. بالنسبة لأخواننا لمسألة التأمين الصحي، الجماعة اللي هم بياخذوا كارت التأمين ويروح يشتري دواء ويبيعه أو يشتري مثلا الصابون أو غير ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز حرام أكل صحي، لأن هذه المصلحة والمؤسسة جعلت هذا لشخص خاص باتفاق خاص، وهي موظف لديها في الشركة مثلا وقريب، فإن تأخر أحد الوصفين لا يجوز له أن يأخذ هذا المال. فيقول لك طب ما انا بدفع التامين او اشوف فين، بقول له طيب ما انت يمكن بعد 3-4 يحصل لك عمليه تكلف 3-4 آلاف، في هذه الحاله بتروح تنفقها على حساب التامين. فأنت ممكن في هذه الحالة تأمن الأخرى منك الفاردة ممكن تنوي فيه نية صالحة فتأخذ بها أجر. كل ما تدفع التأمين أو يخصم منك تنوي به مساعدة إخوانك الموظفين مع الفاردة فترجع على ذلك. أراد رجل أن يشتري رجل معه مبلغ مالي يستعمله في التجارة ماذا يصنع؟ إذا أراد أحد أن يشتري شيئا فيذهب ويشتريه له من أي محل وبعد ذلك إذا اشترى له البضاعة ب 100 جنيه يستردها منه 120 جنيه بالتخصيص هل هذا ربا؟ نعم هذا ربا لا يجوز ويسأل في البيعة لا شأن له فهو يعطيه 100 ويأخذ 120 مع العلم أنه ليس له محل أو مكان في بضاعة. نعم هذا مرابي عليه أن يتقي الله عز وجل ويقلع عن هذا هذه المرة. فرجل يسأل وهو يعمل تاجر مواشي أخذ من رجل 10,000 جنيها يتاجر بها ويعطيه عن كل تجارة مبلغا من المال فهل هذا ربا أم لا؟ كلا صورتان صورة ربا وصورة غير ربا. الصورة ربا إذا حد له حد معلوم قال له 10,000 جنيه ومع كل تجارة هديك 20 جنيه كسبت خسرت هديك 20 ده لا يجوز هذا ربا. لكن لو قال له اديني 10,000 جنيه وانا بمجهودي وانت بالمال او انا مثلا معايا كمان 10 يبقى نحطهم يبقى 20,000 ومجهودي فانا اعطيك مثلا ثلث الربح وتتحمل في الخسارة بقدر مالك تحمل في الخسارة بقدر مالك قدر رأس مالك فان وافق على ذلك فهو صحيح وهي مضاربة شرعية. بس الله هل عم الزوج وخاله محارم الزوجة أم لا؟ وكذلك جنس أخت الزوج وابن أخيه محارم أم لا؟ والفرق بين التحريم المؤقت والتحريم المؤبد هل له أن يقتري بالتحريم المؤقت أم لا؟ أما المذكورات فلا أدري إفراد هذه المسألة لكن الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت أن المحرم عليه التحريم المؤبدا مثل أمك وأختك وخالتك وعمتك يعني يحرم عليك أبدا الآبدين أن تتزوج. أما التحريم المؤقت هو الذي يحرم عليك فترة من الزمن أن تتزوج به مثل ماذا؟ أخت الزوجة ما دامت الزوجة في عصمتك فيحرم عليك أن تتزوج بأختها لكن إن ماتت زوجتك فيجوز لك بعد ذلك أن تتزوج بأختها بعد انقضاء العدة. جاءنا رجل احتاج بضاعة فانفقت ما فاتفقت معه على السعر والميعاد فتخلف رجل عن الموعد وجاء بعده بمدة ويريد استرداد المال الذي دفع في اول انفاق فرفض ابي ان الا ان ياخذ البضاعة التي اتفق عليه فجاء بعد 6 أشهر لاسترداد المال مرة اخرى فاتفقنا معه مرة اخرى على موعد اخر فوافق الرجل على السعر مع الكره مع العلم ان الانفاق الاتفاق الاول 3,130 قطعة على القطعة والثانية 40 قطعة على القطعة كما انفق. فهذه المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى هل يجوز مسألة التأديب بالمال يعني بسمي العلماء الشرط الجزاء يجوز ولا لا يجوز؟ يقول لك أنت الآن هتجيب لي بضاعة تمول هذا المصنع لمدة سنة فإن تأخرت المصنع هيبت فإن تأخرت يبقى أنت مطالب بدفع كذا هل يجوز هذا الشرط أم لا؟ في مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة اجتمع وجاء علماء من 33 دولة وجلسوا يدرسوا هذه المسألة وخرجوا بالقرار التالي قالوا يجوز تنفيذ الشرط الجزائي إذا كان يترتب على تخلف الشرط ضرر لمن شرط له العلم. المؤمن عند الشروطين حديث صحيح. ما مدى مشروع الكفادة على الحوائط الذين سيقوم بأداء فريضة الحج حتى مبرور وذنب مغفور وغيره من الكلمة؟ هذه أشياء مكروهة أن يقول حج مبرور وذنب مغفور لا ومن الرياء لكن لو بيضلوا بيحه ولا بسامة فشنا أشهد الله أن يحبك في الله أحبك الله حبا كثيرا لماذا غبت عنا كثيرا؟ جزاك الله خير. طب ونجاوب على السؤال الإنجليزي ضرب الله مثلا الانسان وما يخرج من ابن ادم وان من له هل هذا حديث صحيح؟ نعم هذا حديث صحيح صححه الالباني. على فكره يا جماعه هذه المحاضره لمن اراد التوسع فيها ومراجعه الحديث التي ذكرتها فانا حضرتها من كتاب بعنوان ظاهره ضعف الايمان اعراضه واسبابه وعلاجه للشيخ محمد بن زيد الشيخ محمد بن زيد. فهذا الحديث مذكور فيه نسألكم عمن يدخل المسجد وأقيم الصلاة وقد اكتمل الصف الأول ولا يوجد أحد غير قادم إلى الصلاة، فماذا أفعل لبدء الصف الثاني؟ وهل أجلب واحدا من الصف من جهة الشمال أم ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله. هذه المسألة أجاب عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 22 من الفتاوى. لو دخل رجل بعد الصف قد اكتمل تماما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن صلى وحده لا صلاة له، فماذا يصنع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن استطاع أن يدخل في الصف دونما مضايقة للحاضرين لا وجب عليه الدخول، وإن صلى وحده فلا صلاة له. وإن كان الصف على السنة مندكا تماما لا يستطيع أن يدخل فلا يجلب أحدا، لأن حديث هلا جذبت رجلا ضعيف، ولا يدخل فيصلي بجوار الإمام، وإنما يصلي وحده خلف الصف وصلاته صحيحة. قال شيخ الإسلام كما أن الواجبات في الصلاة تسقط بالعجز، فمن عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا فهذا يسقط عنه واجب الاصطفاف في الصلاة وصلاته صحيحة. يقف في المنتصف خلف الإمام، الصف الثاني يبدأ من خلف الإمام تماما من خلف الإمام إذا كان عاجزا كما ذكر، جائزة لضرورة الالتحام. كيف أقاوم التلفاز مع أنني أخفي الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولكن الأب والأم يصران على عدم غلق أثناء المناظر القبيحة أو انتهاك حرمات الله ثم تشغيل بعدها؟ أرجو النصح لهم وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لك فعليك يا أخي المسلم أنت وأختك أن تعامل أبويك معاملة طيبة حسنة، كل يوم تقبل إيد أباك ورأسه، تقبل يد أبيك ورأسه ويد أمك ورأسه، وتبين له البر والتقوى وأن الالتزام يحول الشاب إلى شاب بار لأبويك، فأنت حينما تفعل ذلك فإن أباك سوف يسمع كلامك، وحتى لو لم يسمع كلامك أنت لا تملك له إلا النصيحة، النصيحة الطيبة. ويمكن أن تعطي فريق المساهم الأول ليعرف ما هو التلفزيون وأخطار التلفزيون. الدجاج وخلاف الذي لا نعلم طريقة ذبحه في المدن الجامعية هل يجوز لنا أكله؟ أنت تسأل، لا تسأل عن طريقة ذبحه، تسأل هو ذبح في مصر ولا مستورد؟ إذا ذبح في مصر فمصر دولة إسلامية والظاهر فيها الإسلام، وإذا كان مستوردا تسأل استوردوه من أي البلاد؟ إذا كان مستوردا من دولة إسلامية كالصومال فلتأخذ، وإن كان من دولة كافرة كالبرازيل والدنمارك وغيرها من الدول الشيوعية أو النصرانية وغيرها فلا تأخذ، لا تأخذ منه. هذا يسأل عن ما يسمى بيع الحرث، بيع الحرث وصورته أن يعني يشتري الشخص سلعة بالتقسيط ثم يبيعها حالا للحاجة أو للضرورة ويأخذ ثمنها. هذا بارك الله فيك، البيع الحرث يعني يشتري مثلا سيارة من المعرض ب70,000 بالتقسيط، بعدين يقول له خلاص أنا خدتها بالتقسيط ب70,000 على 70 شهر، اشتريها أنت بيع، يقول له اشتريها بكام؟ اشتريها منك فوق ب50,000، يقول له هذا ب50، ياخذ ب50 ويسددهم كام؟ 70. هذا بيع الحرث اسمه بالشرع بيع العينه، لا ليس هذا بيع طار، بيع العينه. احسنت، لو باع واحد ثاني ده بيع طار، هذا بيع العينه، لو باعه لنفسه بعينه، نفس السلعه بعينه، بيع العينه محرم كيف؟ وتبايعتم بالعينه وتبايعتم باذناب البقر الى اخر الحديث المعروف الذي رواه ابن اما لو اخذه، لا ليس بيعتين، لو اخذه الى تاجر اخر خذ سياره من هذا المعرض ب70,000 بالقسط وذهب الى معرض اخر فباعها، ليس بيع التورق، باعها كاش 50,000، اسمه بيع التورق. فبيع التورق هذا في خلاف بين العلماء، ما حكمه؟ الجواب لا ادري. يقول فضيلة الشيخ يريد حفظ القرآن ولكن كلما حفظت جزءا نسيته، فهل لذلك علاج؟ وهل هناك صلاة لحفظ القرآن؟ نعم هناك صلاة لحفظ القرآن، حديث رائع عن علي بن أبي طالب تصلى 4 ركعات في القرآن، الركعة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا، لكن هذا الحديث موضوع مسلوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل العمل به. لكن أنا أقول لك على طريقة جميلة تحفظ بها كتاب الله، تصلي الفجر في جماعة ثم تحفظ 5 آيات، إذا حفظت 5 آيات تصلي هذه 5 الضحى ثم تقرأها في صلاة الظهر وتقرأها في صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، ثم تصلي بها ركعتين بعدها، هتثبت الخمس آيات تمام. في اليوم الذي يليه كمان خمس آيات بنفس الطريق. في اليوم الذي له خمس آيات، يوم الجمعة أو أي يوم تحدده لنفسك لا تحفظ شيء، تجيب الآيات التي عرضت أطوال الأسبوع فتسمعها لنفسك وتراجع. هذه طريقة تثبت بها كتاب الله جل وعلا. رجل يعمل تاجرا للذهب، لا رجل يعمل تاجرا، ذهب اليه احد الناس واعطاه مبلغا من المال ليشتري له سلعه لم تكن عنده، فاشتراها له بسعر حدده التاجر واخذ منه ربحه، وقال له اخ لا يجوز ان تكسب منه لانه اعطاك ثمنها من الاول فلا يجوز ان تتاجر. يعني تقريبا كما افهم، واحد قال واحد قل اشتري لي ثلاجة، قال له ثلاجة بكام؟ قال له بألفين جنيه، قال له هات الألفين جنيه، فخذ الألفين جنيه وراح اشترى الثلاجة مثلا بألفين أو بألف وثمانمية، وقال المتين دول مكتب، وهو دكان بيك، وجاب له رجل وأعطاه له بألفين جنيه، فقال له أحد الأخوة لا يجوز أنك أنت أخذت ماله وسجلت به، نعم لا يجوز، نعم لا يجوز، لكن ممكن طريقة جميلة جدا وهي أنك تقول له خلي فلوسك معاه أو الدين مجدد، طب بكام؟ تقول له ملك ساعة وأنا هشتريها، وتروح تشتريها أنت ثم تبيعها له بنفسك، اشتراها بألفين وتبيعها بألفين وخمسمية، ألفين ومية، ألفين ومتين زي ما أنت عارف. هذه طريقة تكسب منها كتجارة. أو طريقة أخرى أنك تقول له أنا اشتريت الثلاجة بمئتين جنيه وأنا عاوز أتعادل، يقول لك أتعادل خمسين جنيه فقط، أتعادل دي إثناء في الشارع إيه؟ وكالة، يعني أنت وكلته بشراء ثلاجة، فيخبرك بثمنها الحقيقي ثم يعطيك ثمن هذه الوكالة، وهذا صحيح فالوكالة مشروعة. ما حكم لبس الذهب الأبيض البلاتين للرجال؟ جائز حلال لا شيء. البلاتين اسمه بلاتين ما اسمه ذهب، لكن الناس يقولون عليه ذهب. وكذلك لبس الذهب الأسود جائز، عشان الذهب الأسود البروكلور البترول، البترول يعني ما سمع من البترول بيسموه حرير، حرير صناعي، هذا يجوز هذا فيه. كيف صار النبي صلى الله عليه وسلم في منامه؟ تلتزم بسنته صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة والسلام عليه، وتدعو الله عز وجل أن تراه في منامه. الإخوة اللي أسئلتهم طويلة سميحهم عذرا، ما حكم الإسبال؟ حرام. وما حكم صلاة المسجد؟ مكروه. ما هي أفضل الطرق لتحصيل العلم الشرعي؟ حيث أنني أقرأ كثيرا وفي النهاية أجد الحصيرة صفرا، كاتب صفر صفرا وشطر، وكثير من الأحيان يحدث نوع من الملل على الفطور، ولو كم الكتاب أقرأه لذلك أرجو من فضيلتكم أن تذكروا الكتب التي أبدأ بها. طب على كل حال في رسالة طلعت اسمها الركائز الأساسية لطالب العلم، هذه رسالة ذكرت فيها الكتب التي تبدأ بها وأوقات القراءة وكيف تطلب العلم، لكن أقول لك يا أخي كل هذه محاولات، انت عاوز تتعلم العلم لا يطلب الا على يد الشيوخ والعلماء، وعندك هنا في المنصوره معهد اعداد دعاه، معهد اعداد دعاه بيدرس فيه مشايخ فضلاء، فعليك ان تلتحق بهذا المعهد قدر الامكان، وان تحاول ان تكتب كل ما تسمعه وتذاكره وتعود فتستحضره، فان هذه الطريقه هي الطريقه المثلى التي تعلم بها المشايخ والعلماء على مر التاريخ، بتيميه وابن القيم والبخاري ومسلم وغيره، تعلموا على يد العلماء. انما التعلم على الكتب لا ياتي بنتيجه ولا بحصيله. استميحكم عذرا في السؤال الباقيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
احبتنا في الله، انتهت ماده هذا الاصدار، نرجو الله عز وجل ان ينفع به المسلمين في سائر ارجاء العالم، ولا تنسوا اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.